السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم فقه العبادات، وعنوان حلقتنا في هذه الليلة إن شاء الله تعالى فضل الوضوء. فتعالوا بنا أيها الأحبة من المشاهدين والمشاهدات لنستمع إلى ثلة من فضل الوضوء من مشكاة النبوة، حيث ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. إن أمتي، الأمة أمة النبي عليه الصلاة والسلام، هي الأمة السبعون، وهي خير الأمم على الإطلاق. فنسأل الله أن يوفق الأمة للأمر بالمعروف بالمعروف والنهي عن المنكر بغير المنكر، على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة، لتؤدي شرط الله تعالى فيها. إن أمتي، والأمة تنقسم إلى قسمين: أمة دعوة وأمة إجابة. أمة الدعوة هي كل من كفر بالله عياذا بالله، وأمة الإجابة كل من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا، اسمها أمة الإجابة. إن أمتي يدعون يوم القيامة، يوم القيامة الذي يقوم الناس فيه لرب العالمين من قبورهم، يوم البعث، يوم الجزاء. نعم أيها الأحبة في الله تعالى، إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا، أي في جبهتهم لمعة بيضاء، محجلين. التحجيل هي يعني علامات بيضاء في القوائم الثلاثة للفرس، الفرس له أربعة فيكون في ثلاثة قوائم علامة بيضاء. أيها الحبيب، إن أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تأتي ولها علامة، لهم علامات، لهم دلالات، غر محجلين. نعم، وذلك من آثار الوضوء. فيا أيها العبد المسلم، عليك بارك الله فيك أن تهتم بوضوئك وتتعرف على فقهه، وهذا ما سأعيش مع حضراتكم بصدده إن شاء الله تعالى عبر حلقاتنا القادمة. أما هذه الحلقة كما سمعت ففي فضل الوضوء. وأنت تعلم فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. هذا الكلام ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو مدرج من كلام راوية النبي، من كلام راوية الإسلام رضي الله تبارك وتعالى عنه، أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الذي روى 5374 حديثا رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا الصحابي الدوسي اليماني الذي عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنوات أدرج هذه العبارة، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. معلوم كيف نطيل الغرة في الوجه؟ ندخل على شعر الرأس؟ هذا لا يمكن أبدا. لذلك فإن الإمام القيم ابن القيم رحمه الله قال في حاد الأرواح في بلاد الأفراح، قال شيخنا أي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لا يمكن أن يكون هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هو إيه؟ فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، لأن الغرة تكون لمعة في الجبين. أين؟ فإذا أطلنا هذه الغرة ندخل على شعر الرأس فلا يمكن هذا. وقد قال الحافظ ابن حجر أمير المؤمنين في علم الحديث في موسوعته العلمية الفقهية الحديثية فتح الباري شرح البخاري أن هذا أيضا من كلام أبي هريرة. وإذا قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن حجر والألباني وغيرهم من الحفاظ، بينوا ووضحوا أن هذه العبارة من كلام راوية الإسلام أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا الحديث الأول في فضل الوضوء. أما الحديث الثاني بارك الله فيك هو الثابت بارك الله فيك في الصحيح أيضا، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. بسبب الوضوء تحلى بالذهب والفضة واللؤلؤ، بسبب إتقانك لوضوئك تحلى في الجنة بإذن الله تعالى بالذهب والفضة واللؤلؤ، وذلك لإتقانك للوضوء بفضل الله جل وعلا. وتبلغ حلية أهل الجنة مبلغ الوضوء من المؤمن. والحديث يوضح أن التحجيل مستحب. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال، حديث الثالث فضل الوضوء، قال صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء. الوضوء بالضم هو فعل الوضوء نفسه، ولا يكون الوضوء حسنا إلا إذا تم الشروط. تنبه معي، لا يكون الوضوء حسنا إلا إذا تم الشروط والفرائض والسنن وابتعدت عن مكروهات الوضوء. يبقى تم الشروط والفرائض والسنن وكان وضوءك على صفة وضوء فيه النبي عليه الصلاة والسلام. وكلما سمعت اسم النبي قل صلى الله عليه وسلم. من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه، خرجت خطاياه جمع خطيئة الذنب. من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. والحديث ثابت في صحيح مسلم. أين اسم الحديث مرة أخرى؟ من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من تحت أظفاره. هذا الحديث ثابت في صحيح مسلم، وفيه بيان فضل الوضوء وأن الوضوء كفارة للذنوب، يعني بسبب الوضوء تمحى الذنوب. استمع أيها المشاهدة الكريمة لتقفي على هذا الفضل العظيم، هذا الفضل المبارك، بسبب الوضوء تمحى الذنوب. والشرط لخروج الخطايا إحسان الوضوء أي إتقان الوضوء، والإتيان به على الوجه الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن تخرج خطاياك فعليك أن تحسن وضوءك، ولن يتم ذلك إلا لا يتم ذلك إلا إذا كان وضوءك كوضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الحديث الرابع الثابت صحيح مسلم أيضا قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ. عثمان بن عفان يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوء هذا، ثم قال من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. يعني إذا توضأت وضوءا كوضوء النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيغفر الله لك ما تقدم من ذنبك بسبب إتقان وضوئك. أما خطواتك التي تخطوها إلى المسجد وصلاتك للفريضة فهذا يكون به زيادة الأجر فضلا على محو الذنوب بسبب وضوئك إتقان وضوئك يا عبد الله. والحديث بارك الله فيك يبين أن الوضوء مكفرا للذنب، والوضوء لا يكفر الذنوب إلا إذا كان موافقا لصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على كرم الله وسعة رحمته بأن يزيد المسلم من فضله فتكون صلاته وخروجه إلى المسجد نافلة في الأجر وزيادة. وأما الحديث الخامس في فضل الوضوء فهو ثابت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أيضا حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه. والله تسمع ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، إذا توضأ العبد المسلم فغسل إيه؟ وجهه. إذا توضأ العبد المسلم فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء، كل خطيئة نظر إليها بعينيه من الماء تخرج أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشطها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. طيب فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. يبقى إذا غسل وجهه خرجت كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع آخر قطر الماء، غسل يديه تخرج كل خطيئة كانت بصشتها يداه، غسل رجليه تخرج كل خطيئة كانت مشت إليها إيه؟ رجله. يعني يخرج من وضوئه وقد تخلص من الصغائر فضل الله عز وجل. وهذا الحديث الذي ذكرته حديث أبو هريرة في مسلم يبين أن كل عضو من أعضاء الإنسان له ذنوب. فمثلا العين تنظر إلى ما حرم الله تعالى كالنساء مثلا، أو تنظر بعين الغلظة والجفاء إلى الوالدين هذه ذنب. مثلا الإنسان بارك الله فيه قد يضرب بيده واحدا من الناس ظلما وطغيانا هذا ذنب. قد يسير بقدميه ليسرق ليزني ليوقع بين رجلين أو قبيلتين هذا ذنب. فكل عضو من أعضاء الإنسان له ذنب يرتكبه عياذا بالله. فإذا توضأ فالوضوء يكون سببا في خروج هذه الذنوب، لكن أنت تعلم أن الكبائر جمع كبيرة، والكبيرة تفتقر إلى توبة، أما الصغائر التي هي جمع صغيرة هذا تمحى بالوضوء وبالصلاة بإذن الله عز وجل. طيب، والوضوء يكفر خطايا هذه الأعضاء التي يجري عليها الماء. وأما الحديث السادس في فضل الوضوء وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وددت أي أحببت أن قد رأينا إخواننا. وددت أن قد رأينا إخواننا أي أحببت أن قد رأينا إخواننا. فالصحابة الكرام رضي الله تعالى عليهم قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله، أولسنا إخوانك يا رسول الله. فأجاب سيد الدنيا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك رسول الله؟ طيب، فمعناها أنت أيها المشاهد الكريم من إخوان النبي صلى الله عليه وسلم. أما الذي آمن بالنبي ورآه وسمع منه ومات على الإسلام فهذا صحابي يجمع بين الأخوة الإيمانية وبين الصحبة، وهذه الصحبة درجة أعلى من الأخوة كما هو معلوم لديك أيها الحبيب. اسمع، الرسول صلى الله عليه وسلم لما زار المقبرة وقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، ماذا قال النبي بعدما ألقى السلام على الأموات؟ قال وددت أن قد رأينا إخواننا. رأسا الصحابة الكرام طرحوا عليه سؤالا، أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا أي الصحابة كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ طيب، نحن آمنا بك وجالسنا وسمعنا منك، طيب الذين سيأتوا بعدنا كيف ستعرفهم يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم للصحابة ضاربا لهم مثلا ليقرب الكلام إلى الأذهان، قال عليه الصلاة والسلام أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلين بين ظهري خيل دهم بهم لا يعرف خيله. يعني إيه الكلام ده؟ يعني في واحد له خيل، الخيل دي كل فرس له في جبهته لمعة بيضاء وفي قوائم الفرس لمعة بيضاء، وهذه الخيول التي لها علامة بيضاء في الجبهة وفي القوائم التي يمتلكها هذا الرجل بين خيول سود سواد خالص، هل هذا الرجل الذي خيوله لها لمعة بيضاء في الجبهة ولمعة بيضاء في القوائم يعرفها وسط الخيول السوداء أم لا يعرفها؟ فالصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم قالوا إيه؟ يعني طبعا يعرفها. أي نعم، قالوا بلى يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام فإنهم يأتون غرا محجلين، أي إن إخواننا الذين سيأتون بعدنا لهم أنتم، أنت أيها المشاهد الكريم يا من رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد نبيا ورسولا، أنت يا من تتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم قلبا وقالبا ظاهرا وباطنا، أنت يا من تحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسك وولدك ووالدك ومالك وأهلك والناس أجمعين، أنت يا من تحقق قول الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، أنت يا من تطبق قول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أنت يا من تترجم قول الله تعالى ترجمة عملية وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وتحب النبي صلى الله عليه وسلم وتغار عليه، أنت يا من تتوضأ كوضوء النبي عليه الصلاة والسلام امتثالا لأمر مولاك واقتداء بحبيب قلبك محمد عليه الصلاة والسلام، يا من تنصر شريعته وتذب عنها بكل بالنفس والمال والوقت وبكل غال ونفيس لأن حبه خالط دمك وسكن قلبك، وكيف لا وهو شفيعك في يوم لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. نسأل الله تعالى أن يهلك كل من تطاول على حبيب قلوبنا محمد، وأن يرنا فيه يوما أسودا كيوم عاد وثمود، وأن يرزقه سرطانا يعربد في جسده حتى يطلب من الله الموت فلا يستجيب له بسبب تطاوله على سيد الأولين والآخرين وإمام النبيين وخاتم المرسلين محمد رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. أنت يا من أنت أخ للنبي صلى الله عليه وسلم، تأتي يوم القيامة حينما يمن الله تعالى عليك بالموت على الإسلام، تبعث يوم القيامة وفي جبهتك النور بسبب الوضوء، أي من آثار الوضوء، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرفك بالنور الذي في وجهك من آثار وضوئك للصلاة ولغير الصلاة. نعم، فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض. وهذا الحديث كما تعلمون ثابت في صحيح مسلم. وبالنسبة لفقه الحديث فيه استحباب لزيارة المقبرة جماعة وفراد، يعني انت لو خدت اشقائك جيرانك زملائك اصدقائك رحت تزور المقبرة، ليه؟ عشان تستغيث بالاموات؟ لا، ده الاستغاثة بالاموات شرك. عشان تطوف حول القبور؟ ده الطواف عبادة والعبادة لا تصرف الا لله، فالطواف يكون حول الكعبة المشرفة فقط. اما تذهب للمقبرة ليه؟ كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، فأنت تتسبب في نفع قلبك وروحك بتجديد التوبة والأوبة والعودة إلى الله تبارك وتعالى، وبالدعاء لإخوانك الموحدين من الموتى فينفعهم الله جل وعلا بك. ثم يعني الحديث فيه بيان كيف تسلم على الأموات، لأن هناك من المسلمين أن إذا وصل إلى المقبرة يقول إيه الفاتحة، هذه يا أخي بارك الله فيك بدعة، وهذا يقول إيه قراءة القرآن بدعة، أقول يا أخي الكريم قراءة القرآن أنا وأنت أمرنا بها حيث قال الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، أما قراءة القرآن عند المقبرة لم تثبت عن رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام ولا عن الخلفاء الراشدين. أما قرأت حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لا تجعلوا بيوتكم كالمقابر فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ينفر منه الشيطان، هذا الحديث الصحيح الثابت في صحيح مسلم هو أصح كتاب بعد القرآن والبخاري، مفهوم المخالفة أن المقبرة لا يقرأ فيها قرآن، وأنت تعلم أن الفاتحة أعظم سورة في القرآن بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد رافع بن المعلى. الخلاصة إذا ذهبت للمقبرة تقرأ الفاتحة؟ الجواب لا. تقرأ شيئا من القرآن؟ الجواب لا. لماذا؟ لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لم يثبت عن أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي. ومن اتهم الإمام الشافعي رحمه الله أنه كان يقرأ كذا وكذا أوائل البقرة أو خواتيم البقرة أو غيرها من القرآن أو يختم القرآن، فإن ذلك لم يثبت عن الإمام محمد بن إدريس الشافعي أستاذ أحمد بن حنبل وتلميذ مالك رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. الشاهد الحديث فيه بيان لكيفية السلام على الأموات، وكذلك أيضا أيها الحبيب فيه جواز تمني شيء يعلم أنه لا يكون لبيان قيمته وأهميته وإظهار الحب له. طيب، وجواز تمني لقاء الصالحين والعلماء وأهل الفضل والسعي لذلك، بمجرد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وددت يعني أن رأينا إخواننا الصحابة رأسا، أولسنا إخوانك؟ أنتم أصحابي، وأما الإخوان الذين سيأتوا بعد. فبارك الله فيك، جواز تمني لقاء الصالحين والعلماء وأهل الفضل والسعي لذلك، وبيان أن مقام الصحبة أعلى من مقام الأخوة. طب ليه؟ لأن الصحبة جمعت الأخوة والصحبة، وإكرام الله لهذه الأمة بأن جعل لها سمة تميزها عن غيرها اللي هي إيه؟ غر محجلين، هذا النور الذي في وجوههم يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم من خلاله، وإثبات حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن علي وعليك بالشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. ماءه أحلى من اللبن، أحلى من العسل، وأبيض من اللبن، وبارك الله فيه. نسأل الله أن يمن علينا وعليكم بالشرب منه. آمين آمين يا رب العالمين. طيب، الحديث السابع في فضل الوضوء ثابت بارك الله فيك في الصحيح، حيث قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا؟ ألا أدلكم، هذا تشويق وترغيب من النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة الكرام بل ولسائر الأمة، ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا. الخطايا جمع خطيئة وهو الذنب. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا، الخطايا يرفع به الدرجات، الدرجات جمع درجة. قالوا: بلى يا رسول الله. فبين عليه الصلاة والسلام، اشرأبت الأعناق، اشتاقت القلوب أن تعرف ما هي الأشياء التي بسببها تمحى الخطايا وبسببها ترفع الدرجات. فقال صلى الله عليه وسلم: إسباغ الوضوء على المكاره. إسباغ يعني إكمال وإتمام الوضوء على المكاره. هذه الأيام التي نعيش فيها الآن شدة برد ونزول مطر ووحلة في الأرض، هذه الأيام هل النفس البشرية تحب الوضوء؟ الجواب: لا، لا تحب الوضوء. يعني النفس البشرية تحب إيه؟ تحب الأكل، الشرب، النوم، اللبس، ثناء الناس عليها، إلى غير ذلك من هذه الأشياء. أي نعم. أما أن تقوم قبل الفجر بساعة وتتوضأ وتصف قدميك بين يدي الله جل وعلا، هذه أمور لا ترغبها النفس، ولكن أنت تجاهد نفسك وتكرهها لا لشيء إلا عبودية لله تبارك وتعالى. إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد، كل خطوة من بيتك للمسجد يرفعك الله جل وعلا بها درجة، يحط عنك بها سيئة، يعطيك الله جل وعلا بها حسنة. وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. يعني مثلا على سبيل المثال، انت صليت المغرب، فبعد ما سويت أذكار الصلاة وصليت السنة البعدية وقرأت الفتحة والكافرون والفتحة والإخلاص سنة المغرب البعدية، فانت عارف ان سنة المغرب البعدية بيقرأ فيها الكافرون والإخلاص بعد الفتح، وسنة الطواف بيقرأ فيها الكافرون والإخلاص، وفي صلاة الوتر الكافرون يعني الأعلى والكافرون والإخلاص. أي نعم. فبارك الله فيك، جلست بعد السنة الراتبة البعدية في المسجد وقعدت تقرأ قرآن، تعمل ايه؟ قال: انتظر صلاة العشاء. فتلبست بتلاوة القرآن تقربا إلى الله عز وجل، فأنت في صلاة ما دمت تنتظر الصلاة. ففضلا على كل حرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، بل ويضاعف الله تعالى لمن يشاء. أيوة، بارك الله فيكم. انتظار الصلاة بعد الصلاة: فذلكم الرباط، أي فذلكم الجهاد. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. طيب، فيعني المقصود أن يتعلق القلب ويتشوق بالصلاة وبالوضوء وبالطاعات وبما يمحو الذنوب. الحديث الثامن فضل الوضوء عن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان. الطهور، الطهور في طهارة معنوية وفي طهارة حسية. الطهارة المعنوية تطهر القلب من الكفر، تطهر القلب من الشرك، تطهر القلب من النفاق، تطهر القلب من البدعة، تطهر القلب من الحقد، من الحسد، من الغل، ومن حب أهل هذه الصفات القبيحة الذميمة. ويعمر القلب بإيه؟ بالإيمان، بالتوحيد، بالإخلاص، بالسنة، بحب الخير للمسلمين. أي نعم، وبارك الله فيك، وتدعو إلى ذلك على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة. وبعدين الطهور بقى، بارك الله فيك، في طهارة صغرى وفي طهارة كبرى. فالطهارة الكبرى يلزمها الجنابة أو الحيض أو النفاس، يلزم الغسل، تعميم الجسد بالماء مع استحضار النية مع المضمضة والاستنشاق والاستنثار. وأما الطهارة الصغرى هي الوضوء الطهور، فأنت بارك الله فيك تتطهر من مما ذكرته إن كان معنويا أو حسيا. شطر الإيمان، شطر يعني نصف الإيمان. بعض العلم قال المقصود بالإيمان هنا هو الصلاة، وبعضهم قالوا المقصود بالإيمان يعني الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره. هذا الإيمان الذي يزيد بالطاعة وينقص المعصية، من جملته الإيمان بالله، والله هو الذي أمرنا بالصلاة، فقال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فأنت تتطهر معنويا وحسيا وتقبل على الإيمان بكليته، ومن جملة هذا الإيمان الصلاة، وهي أعظم فريضة في الإسلام بعد الشهادتين كما تعلم أنت. حديث التاسع، فضل الوضوء، حديث الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه ثاني الخلفاء الراشدين، قال ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء، أي يتم الوضوء، يكمل الوضوء، ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. نعم، هذا الحديث في صحيح مسلم. أما الزيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فهذا في سنن الترمذي بإسناد صحيح حسن. طيب، بارك الله فيك، بعض الناس يقول إيه، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ومن عبادك الصالحين. لفظة من عبادك الصالحين دي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخي بس كلمة طيبة، الله يطيب أيامك بحب السنة واعتقادها والعمل بيها وتبلغها. قل آمين، آمين يا رب العالمين. يا أخي الحبيب، ما دام سيد المتوضئين وإمام المصلين وخاتم المرسلين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقلها فلا تقلها. طب ليه؟ لأن الوضوء دي عبادة، والعبادة توقيفية، ومعنى توقيفية أي لا يزاد عليها ولا ينقص منها. طيب، الوقت بقى يا سيدي، الجنة لها كم باب؟ الجنة بارك الله فيك لها 8 أبواب. الحديث بيقول إيه بقى؟ بيقول يعني الإنسان لو توضأ وأسبغ الوضوء وبعض الوضوء أن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. اسمع بقى الفضيلة، المكافأة، الجائزة، لو انت اتوضيت وضوء كوضوء سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ثم قلت أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، إلا فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. يا سلام، حاجة نعمة والله، والله العظيم كرم كبير ونعمة عظيمة وفضل واسع. أيوة والله، بسبب إيه؟ شيء بسيط جدا، لكن هو عند ربنا كبير جدا وعظيم جدا. تتوضأ وتحسن وضوءك، تتقنه كوضوء النبي عليه الصلاة والسلام، وتقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. طب يحصل إيه؟ تفتح لك أبواب الجنة 8 تدخل من أيها شيء. يا رب نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، يا رب نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. طيب، بارك الله فيك، ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك، الحديث العاشر، حديث بارك الله فيك ابن عمر، وهو ثابت عند ابن خزيمة، عن ابن عمر عن أبي رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في سؤال جبرائيل إياه عن الإسلام. جبرائيل وسيدنا جبريل أمين وحي السماء، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله. بعض الناس يا أخي يقول لك إيه أن لا إله إلا الله، الله أنا بزعل والله لما أسمع واحد مسلم يبقى عنده 40-30 سنة يقول لك أشهد أن لا إله إلا الله. يا أخي الله يرضى عنك وعن اللي جابوك، اسمها أشهد أن لا إله إلا الله، إضغام بلا غنة، لسانك يعلق في سقف فيك، أشهد أن لا إله إلا الله، تكتب أشهد أن لا إله إلا الله، لكن تنطق أشهد أن لا إله إلا الله، مش فيه إضغام بغنة، وإضغام بدون غنة يرملون، ينمو إضغام بغنة ورل إضغام بدون غنة، فأشهد أن لا إله إلا الله، كما أنت تسمع في برنامج اقرأ وارتقي، سمعت هذا، وأنا أقول لك الآن، فالخلاصة بارك الله فيك، الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله. بعض إخواننا المؤذنين يقول لك إيه وأن محمدا رسول الله، يا عم خبر أن الله يرضى عنك، وأن محمد رسول الله، اللام مضمومة، وعن محمد رسول الله، إضغام بدون غنة، تنوين بعض أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة، إقامة الصلاة يعني تكون تمت الشروط والأركان والواجبات والسنن بخشوع في القلب وخضوع في الجوارح وفي جماعة بإدراك تكبيرة الإحرام، وتؤتي الزكاة، تؤتي الزكاة هي زكاة المال، زكاة التجارة والعروض، زكاة الزروع والثمار، زكاة الإبل والبقر والغنم، زكاة الفطر، زكاة الركاز، زكاة الحلي، تؤتي الزكاة. طيب وتحج، الحج ده ركن من أركان الإسلام الخمسة لمن استطاع لذلك سبيل، وتعتمر، والعمرة أيضا فريضة لمن استطاع لذلك سبيل، لأن الله تعالى قال وأتم الحج والعمرة لله، فكما أن الحج فريضة فالعمرة فريضة على الراجح من أقوال أهل العلم لمن استطاع إلى ذلك سبيل، وتغتسل من الجنابة، الغسل من الجنابة فريضة، أي نعم إذا رجل احتلم أو جامع زوجته أنزل أو لم ينزل فوجب عليه الاغتسال، إذا احتلم رجل أو احتلمت امرأة، هي الحرمة بتحتلم، أيوة المرأة تحتلم كما يحتلم الرجل صغيرة كانت أو كبيرة ما دام قد بلغ سن التكليف، فإذا حدث احتلام وجب الاغتسال، أي نعم، وإذا جامع الرجل زوجته وجب الاغتسال حتى ولو لم ينزل ما دام الميل قد غاب في المكحلة والرشا نزل في البئر. طيب وتغتسل من الجنابة وأن تتم الوضوء، وهذا بيت القصيد عندنا في الحديث يعني موطن الدلالة، وأن تتم الوضوء وتصوم رمضان، طبعا صلاة بدون وضوء لا تصح هذه الصلاة، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى إيش حتى يتوضأ، وهو الحديث الثاني من كتاب عمدة الأحكام الذي نحن بصدد شرحه كنا قد وقفنا معه بمدد الله وفضله وحوله وطوله. طيب اسمع مني بقى الحديث مرة أخرى، حديث ابن عمر عن أبيه عمر بن الخطاب اللي هو ثابت في صحيح ابن خزيمة، هذا الحديث الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان. قال فإذا فعلت ذلك، أنا مسلم بيسأل النبي عليه الصلاة والسلام لواني إيه يعني لواني شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأقمت الصلاة فأتيت الزكاة وحججت واعتبرت واغتسلت من الجنابة وأتممت الوضوء وصمت رمضان، يبقى بهذا أكون مسلم؟ فقال نعم، قال صدقت. هذا بارك الله فيك. والحديث العاشر، أما الحديث الحادي عشر عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال، فالحديث ثابت في مسند الإمام أحمد، قال عليه الصلاة والسلام صلي عم صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. أنا الآن في الحديث الحادي عشر، كل حديث بقول قال رسول الله وانت تقول ايه صلى الله عليه وسلم، يوم يحصل ايه يحصل في كل مرة 10 حسنات ويمحى 10 سيئات وترفع 10 درجات وربنا يصلي عليك 10 مرات، يعني المرة بكام المرة بأربعين. طيب وإحنا الوقت في 11، طيب 11 في 4 ب 44. حتى شوف بقى الفضل الكبير ده، 44 في 10 يطلع 440. اسمع يا سيدي بارك الله فيك، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول من يؤذن له بالسجود يوم القيامة. أول واحد يؤذن له بالسجود يوم القيامة سيد الساجدين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أول من يرفع رأسه فأنظر بين يدي، ينظر أمامه بين يدي، فأعرف أمتي من بين الأمم. كم أمة؟ 70 أمة، أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الأم رقم كام؟ الأمة 70. فأعرف أمتي من بين الأمم ومن خلفي، يعني الأمة من خلف وعن يمينه وعن شماله، يبقى أمامه وخلفه ويمينه وشماله أين. فقال الرجل: كيف تعرف أمتك يا رسول الله من بين الأمم؟ فيما بين نوح، نوح أول رسول الله إلى أرض الله، إلى أمتك. قال: هم غر محجلون، يعني في وجوههم نور يعرف بهذه العلامة، الغرة التي في وجوههم والتحجيل التي في قوائمهم، وذلك من أثر الوضوء، ليس لأحد ذلك غيرهم. وأعرفهم أنهم يعني يأخذون كتبهم بأيمانهم ونورهم يسعى بين أيديهم، أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيها الحبيب، ذكرت 11 حديثا في فضل الوضوء في هذا اللقاء المبارك، وإن شاء الله تعالى إذا كان في العمر بقية في اللقاء القادم سنواصل الكلام عن فضل الوضوء بإذن الله جل وعلا. وفي نهاية هذه الحلقة لا يفوتني أن أقول: لقد فقدت الأمة الإسلامية شيخا من مشايخها وفحلا من فحول العلم، ألا وهو الحبر الفهامة والشيخ العلامة فضيلة الشيخ الدكتور بكر ابن عبد الله أبو زيد، صاحب التصانيف النافعة خاصة في فقه النوازل، هذا العلم العالم العلامة الحبر الفهامة صاحب التصانيف النافعة، الذي كان عضوا لهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، وعضوا للجنة الدائمة للإفتاء سابقا، ورئيسا للمجمع الفقهي الذي كان ثمرة من ثمرات الإمام الشنقيطي صاحب أضواء البيان، وثمرة من ثمرات شيخ الإسلام ابن باز، وثمرة من ثمرات فقيه عصره العلامة ابن عثيمين، هذا العلامة الذي ملأ طباق الأرض علما، فقدته الأمة الإسلامية في الثلاثاء المنصرم، فإن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بمقدار، فلنصبر ولنحتسب، ونسأل الله تعالى ألا يسكنه إلا الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يأجرنا في مصيبتنا ويخلفنا خيرا منها. وقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. نسأل الله تعالى أن يأجرنا في مصيبتنا خيرا، وأن يعوضنا خيرا، وأن يرحم علماءنا جميعا بلا استثناء، وأن يبارك في من كان منهم على قيد الحياة، وأن يعوض الأمة خيرا. شكر الله لكم حسن استماعكم، وبارك الله فيكم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.